الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت نقطة في المسألة التاسعة نخرج منها، بقيت نقطة في دي المسألة، مسألة اتحاد سورة الضحى وعلم نشرح وسورة الفيل لإلاف قريش، وهي شرط سي قرأنا عبارته، وربما جملة من المتقدمين قالوا تقرأها بدون بسملة الثانية، يعني باعتبار سورة واحدة، بينما في جملة آخرين من الفقهاء كابن إدريس وغيرهم قال لا، يفصل بينهما بالبسملة. العلامة أيضا في بعض كتبها كذا، في بعض كتبها لا. على كل كأنما الأعلام بين من يذهب إلى لزوم البسملة الثانية بينهما وبين من يذهب إلى عدم ذلك، ولكن على حال الصحيح أنه ما دامت البسملة مثبتة في تدوين القرآن فالصحيح هو الأخذ بها، لأن هذا التدوين يعني تواتر وقطعية القرآن بهذا التدوين الموجود. ومن ثم أحد الأدلة إذا تذكرون التي مرت بنا دل على جزئية البسملة في السورة القرآنية تدوين البسملة في المصحف الشريف، دعوة أن هذا التدوين أعم، هذا ما يسمع. والغريب من جملة من الأعلام على إتحال في حين يردون على على العامة في مبحث البسملة كذا كذا، هنا في الجواب قالوا تدوين البسملة بين السورتين أعم من كونها جزء أو تبرك. ما يصل هذا الأمر على إتحال، لا مجال له. لماذا؟ لأنه ظاهر التدوين أنه حسب يدا بيد صدرا بصدر جيلا بعد جيل عند المسلمين أنه تدوين للقرآن. لذلك البعض يحاذر حتى من كتابة اسم السورة أو الجزء أو الأحزب أو كذا، لكي لا يتخيل بأن هذا ملصق بالتدوين المتواتر للقرآن الكريم. هل لحظ بعض الطبعات المسألة صحيح، بس بعد ذلك لما وحد التدوين الموحد بالتعليق اقتصر على القرآن الكريم. المسألة العاشرة الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة من الصلاة، مع الكراهة في الفريضة، يعني هذا ما يعرف بالقران، أي اقتران القران، قران بين سورتين، يعني بعد الحمد يقرأ سورتين أو ثلاث أو أكثر، يسمى القران اقتران. والقران منهي عنه في السور في ركعات الصلاة في الفريضة، لا سيما سيما هو بنحو مطلق أيضا موجود كما سيأتينا الأدلة، ومنهي عنه في الطواف، طواف الفريضة سيما وحتى في طواف النافلة، وإن كان الأمر في طواف النافلة كما سيأتي أخف، كما هو الحال في صلاة النافلة. فلا قران في السور ولا قران في الطواف ولا قران في الصوم. بعد قران في الصوم يعني شنو؟ يعني صوم الوصال، يقرن الصوم بصوم بلا إفطار، له الوصال في الصوم نفسه. فلا قران في ثلاث أمور، ولا سيما ان القران في الطواف الفريضة مبطل. حكي الاجماع على الاتحال، حكي الاجماع على النهي على النهي مو على الحرمة، حكي الاجماع على النهي عن القران طبعا بين السورتين. وفي امال الصدوق انه من دين الامامية، وفي الانتصار انه من انفردت به الامامية، وصرح بعضهم بالبطلان. إذن ليس الإجماع منعقد على البطلان، على النهي لا على البطلان. وأما النهي على الإتحال اللي انعقد عليه إجماع الإمامي ليس صريح في الحرمة والبطلان، حتى في الحرمة مو صريح، فضلا أن يكون صريح في البطلان. المحقق الكركي عمم القران لتكرار الآية ولتكرار السورة نفسها الواحدة، يعني إذا يكرر بعض آيات التوحيد أو أي سورة أخرى يقرأها بعد الحمد اعتبر ذلك الكركي من القران، يعني كأنما قرن سورة التوحيد أو أي سورة مع آية منها، وقال بأن هذا يحقق نوع من القران، كأنما يعني الآية إضافة إلى السورة ولو من نفس السورة هي قراءة ثانية للسورة، فيصير قران بين السورة ونفسها، يعني تقريب الكركي هكذا. فضلا عن بعد تكرار السورة عنده أنه قران. وأيضا ظاهر كلمات كثيرة من الأعلام أن القرآن شامل لما لو أتى بالآيات أو بسورة أخرى لا بقصد أنها يؤدي بها الأمر بقراءة السورة بعد الحمد، لا، وإنما أتى بها لأن مطلق قراءة القرآن في الصلاة مستحب عبادة، قراءة القرآن في الصلاة بغض النظر عن القرآن المفترض، المقدار المفترض من القرآن الحمد والسورة سواء في فريضة أو في نافلة، قراءة القرآن في الصلاة بالتالي ذكر الله، ذكر كلام الله، فهو عبادة، فهو من الصلاة من الأجزاء المستحبة حتى في الفريضة. فهو قرأ، لو افترضنا أنه بعد أن قرأ الحمد والسورة تشهى أن يقرأ سورة أخرى بقصد القرآنية المطلقة لا بقصد أنه أداء لأمر الآل الأمر بالسورة، أيضا يتحقق القران المنهي عنه، المفروض أنه أتى بالسورة ماذا؟ أتى بها بقصد القرآنية. نعم لو أتى بآيات من القرآن بعد السورة في القنوت بقصد الدعاء، أو لا مو حتى في القنوت، حتى في الركعة الأولى أتى بآيات قرآنية بعد قراءة الحمد وقراءة السورة بقصد الدعاء. الدعاء في كل موطن من الصلاة راجح. الدعاء في كل موطن، كل موطن، وسط سورة الحمد، وسط سورة السورة، قبل بين الحمد والسورة، قبل الحمد، بعد الحمد والسورة، في الركوع، في السجود، في الوقوف من الركوع والسجود، الدعاء من أول الصلاة لآخر الصلاة مستحب. وارد في أدعية بعد خاصة على علمكم، حتى غير خاصة بعد، هو مستحب الدعاء. فلو قرأ الحمد وقرأ السورة ثم قرأ آيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، أو ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، فقرأ هذا قصد الدعاء، هني قد يقال أنه ليس قرآن، قد يقال لأنه لم يقرأها بقصد قرآني. أما لو قرأها بقصد قرآني نعم يتحقق القرآن. ذكرنا أنه الكركي فقط ذهب إلى أن تكرار الآية، تكرار السورة قرآن. كرر الحمد مثلا، يعني إذا كرر الحمد يصدق قرآن كقرآن، وإن كان الآن نشوف نطاق الأدلة يشمل له لا بحث آخر، بس كقرآن يصدق عليه قرآن. لكن طبعا المشهور خلاف الكركي، المشهور في هذا المطلب، يعني لا أقصد في قضية تكرار الآية أو جملة السورة. افترض واحد يكرر السورة معظمها، مثلا يريد يكرر قل هو الله أحد، ليس من البسملة، لا هذا لم يستشكلوا فيه ولم يذهبوا إلى أنه قرآن من القرآن المنهي عنه، يعني مشهور لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه الكركي. وعندنا روايات كثيرة أنهم عليهم السلام يكررون سواء في الفريضة أو في غير الفريضة الآيات لأجل التدبر والتمعن وعلم الجرى. هذا ذهب إلى الكركي فقط، تكرار الآية من نفس السورة. الكلام احنا دخلنا في مطلب آخر، وهو لو أتى بآيات بقصد قرآنية، آيات من سورة أخرى غير السورة اللي قرأها، بقصد قرآنية يصدق القرآن، بقصد الدعاء لا يصدق القرآن، لا يصدق القرآن. هذه الموثقة لا بأس نقرأها، موجودة في أبواب القراءة، في أبواب القراءة في الصلاة الباب التاسع. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذكر السورة من الكتاب، عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة، مثل قل هو الله أحد. شلون يدعو قل هو الله أحد؟ أكو دعاء يا من هو الله أحد، أو يا من قل هو الله أحد، قارينة موجودة لنا، يعني يناجي الله بيا من قل هو الله أحد، أو يقال له قل هو الله أحد، فعلى كل يدعو بها. قال لا بأس لأنها ليست قرآنية. المهم نستعرض إلى الروايات الواردة الناهية عن القرآن، لأن هناك من ذهب إلى أن القرآن مكروه، وهناك من ذهب إلى أن القرآن محرم، ثم محرم، محرم تكليفا أو محرم وضعا، محرم وضعا أن يعني يفسد الصلاة، هذا اختلاف بين الأعلام. محرم تكليفا فقط فما يفسد الصلاة، أما إذا كان محرم وضعا فيفسد، أما إذا كان مكروه عدله. والذين ذهبوا للكراهة شدة الكراهة في الفريضة وخفة الكراهة في النافلة. إذن عدة وجوه وأقوال ذهب إليه العلماء. نستعرض الروايات في الباب الثامن من أبواب القراءة في الصلاة. صحيحة محمد بن مسلم عليه السلام قال عنه، يعني عليه السلام عفوا، عنه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة، في الركعة الواحدة يعني، فقال: لا، لكل سورة ركعة. طبعا لا نهي، لكن كما يعني يقرب الأعلام في بحث المركبات أن ظاهر الأوامر والنواهي في المركبات الأصل في ظهورها أنها ماذا؟ ما أن مفادها وضعي. عندما يقال اقرأ الحمد ثم اركع ثم كذا ثم كذا، هذا بيان للأجزاء، بيان وضعي للأجزاء. أسأل عن وضعي مستقل، وضعي منتزع من تكليفي، باعتبار أن هذا أمر تكليفي، تفصيل للأمر المجموعي، أقيم الصلاة أمر مجموعي. إذا أراد الشرع أن يفصل هذا أقيم الصلاة، يعني كبر، اقرأ، اركع، اسجد، كذا، تشهد، هذه أوامر تكليفية يعبرون عنها تفصيلية، أوامر تكليفية تفصيلية، يعني هي وجوب ضمني تكليفي تفصيلي، يعني يفصل الأمر المجمل. لما يفصل الأمر المجمل يستفاد منه أمر وضعي أيضا، يعني الجزئية الشرطية المانعية يستفاد منها. هذا حسب تقرير المتأخرين الأعصار هكذا، وبيان جيد وصحيح. فيقولون: الظهور الأولي للأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات سواء عبادية أو معاملية أو إيقاعية، الظهور الأولي المتعلق بتلك المركبات أنه أن مفاده وضعي، سواء وضعي مستقل، وضع ابتداء، وضع انتزاع، انتزاعي اختلاف التصويرات، المهم يستفاد منه شيء وضعي، مو تكليفي محض لا يشوبه وضع، لا، فيه مفاد وضعي. فإذا كان هكذا فلا يقول، ما يقول عليه السلام: لا لكل سورة ركعة، قد يقال أصل مفاد وضعي، فبهل بيان يصير له ظهور في الفساد، بخلاف ما إذا استظهرنا لا، هذا بحث مفاد تكليفي محض. فحين نقول لا، لا ناهية ظهورها في الحرمة، بس مو ليست صريحة في الحرمة. إذا أتى الدليل مرخص أيما كان، لا إذا استفيد منها المفاد الوضعي أو استفيد منها المفاد التكليفي المحض، لا ليست صريحة لا في الحرمة الوضعية ولا في الحرمة التكليفية الظاهرة ظاهرة. فإذا أتى مرخص تحمل على المراتب الندبية أو الكراهتية. نعم، إجمالا إذن هذه الصحيحة ظهور وليست صريحة، ظهور قوي طبعا لا بأس به، معتد به، ولكن ليست صراحة. يعني إذا أتى دليل يرخص يقاوم دلالة هذه الصحيحة. درجات الظهور دائما في الموازنة بين الروايات ضرورية جدا. إنسان شو الظهور، لو ظهور قوي، لو صريح، لو نص، لو أصرح، لو أنص، غير النص نص ولم يجرى. موثق زرارة الرواية الأخرى قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة. لعلمكم كلمة مادة الكراهة في الروايات ليست بمعنى الكراهة الاصطلاحية، أغلب استعمال مادة الكراهة في الروايات بمعنى الحرمة، حتى في الآيات الكرام أنفهم. زين ليش عبر القرآن والروايات تارة حرمة وتارة إنما شنو الآية يكره لكم كره لكم الفسق؟ في بعض غير هذا ما في ماذا تكره يكره لعباد الشيء كذا أقول الكفر يكره فليش بعضهم يستعمل القرآن يكره بعدين يستخدمه يحرم وكذلك حتى في الرواية لماذا مادة كراهة ومادة حرمة؟ هذا هو اللي ذكرناه أن يا جماعة الخير تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام هذه طامة كبيرة صارت عند المتأخرين. الأحكام التكليفية المحضة دعنا عن أحكام وضعية، الأحكام التكليفية المحضة ليست خمسة. شبيه اللي ذكرناه بعد في حول مبحث الرجال، أقسام الخبر ليس أربعة أو خمسة الذي حصرها العلامة الحلي تبعا للأستاذ ابن طاووس في الرجال. الشيخ البهائي رحمة الله عليه والأخباريين كذلك يقولون بأن العلامة الطبطائي هو من أول من أحدث أقسام الخبر الواحد، وهذه مقولة يعني مخدوشة من الشيخ البهائي يعني نخدش فيها وأيضا نخدش في مقالة الأخباريين. العلامة الحلي رحمة الله عليه حذف أقسام عديدة كثيرة، مو أنه ابتكر، مر بنا قبل أيام في الرجال أربع تقسيمات ومقاسم، كل تقسيم ومقسم تحت سبعة ثمانية أقسام، فاضرب انت حين نقول أربعة في خمسة أو أربعة في سبعة أو أربعة في ثمانية كم يصير؟ قريب أربعين قسم، يعني أربعين يصير أربعة في خمسة عشرين، أربعة في ثمانية 32 مو 40 إيه 32 قسم، قول 30 قسم 27 قسم كلها حذفت اختزلت في الأربعة خمسة أقسام، مو إنها ما كانت أقسام على عهد النجاشي والكشي والشيخ الطوسي والصدوق والكليني، قريب 30 قسم بس مو 30 قسم في مقسم واحدة، لا مجموعات إلا ذكرناها في علم الرجال الجزء الأول الجزء الثاني لاحظوا فحذف كذلك. الآن المشكلة هذا فيش في الصدور أو في حجية الخبر، المشكلة أيضا اللي هي مشكلة بعد مستعصية بعدها شديدة وأشد، أن في خبر الواحد عفوا في دلالة الأحكام صيغة الأمر وصيغة النهي أو الأمر والنهي عند القدماء منا حتى من الفريقين بل الأحكام، شوفوا لاحظوا ذريعة السيد المرتضى كتاب الأصول مجلدين، عدة الشيخ الطوسي كتاب الأصول للشيخ المفيد العلامة الحلي، حتى أقسام الأحكام اللزومية عديدة غير لزومية عديدة، سنة وفريضة وحرمة وسيئة وكراهة كراهة مصطلحية كثيرة ضاعة. يعني هذا التقسيم كان قد حفظه المتقدمين من الفريقين، فإذا تلاحظون في كتب المتقدمين هكذا أقسام الأحكام التكليفية عندما هكذا وهي متناغمة ومتواطئة طابقة مع دلالة الآيات والروايات. الآن للأسف بسبب حصر أقسام الحكم التكليفي في خمسة ضاعت دلالة كثير من الأدلة، ضاعت يعني في الاستظهار، مو ضاعت كتراث، ضاعت معنى غيبت، غيبت الدلالة وحقيقة الدلالة في كثير من الأدلة. وذكرنا على حال مرات كرات في الفقه والأصول للأخوان، هذا بحث يحتاج لجهود كثيرين في التتبع لكي يحيا مرة أخرى في الحكم التكليفي. بس يقول يعني على كل سواعد وشواهد عديدة حتى ضابطة الحكم الإلزامي، ما هو؟ هل هو النار الجهنم الأبدية؟ إذا لم يتوعد الشارع بجهنم أبدية، بجهنم برزخية، هذا ضابط اللزوم ولا؟ إذا توعد الشارع بحوبلة في الدنيا، مو في البرزخ بعد ولا في الآخرة، أو في عقبات يوم القيامة، يعني حتى المتكلمين في ضابطة اللزومي في سيرة، وحتى الفقهاء ربما هذا الميت إذا مات في قبره حصل له شرخة. الآن ضغطة القبر إلا تطلع الدهن من إيده الميت، إن شاء الله أعلم شو تطلع الدهن من عظمة تطلع. هذه من سوء الخلق الإنسان مع أهله وأسرته. زين سوء الخلق هذا حلال مكروه؟ مش على الصلاة المتأخرين صاحب وسائل لا عنده حرام إلزامي. زين شو ضابط الإلزامي؟ هاي الضغطة انتو إذا يجرح نفسه في الدم ما هيتشيلي وكذا وشالين الدنيا وخاصتيها جرح نفسه ومدري شلون حرام مدري شنو ضرر وضرر وهالحزم. هاي ضغطة القبر هاي شنو يقول يا ريت عمري كله ما حصله. حتى بعض الموت يقول له تعال نرجع قال ما إذا بيصيني ضغط القمر هكذا زي ضغط القمر الذي يورد ضغط القمر حكم لزومي لو حكم ليس بلزومي. شنو الميزان؟ بحث مهم حساس طويل الذيل، ولست أدعي أنه منجز، لا، بعد موضوع على الأرض على الطاولة أريد له بحث طويل عظيم. هذا إجمالا على كل البحث في أقسام الحكم التكليفي، بحث مستجد تستطيع أن تقوله في علم الأصول، مستجد على متأخرين ولكنه إحياء لمسلك الأقدمين. على أي حال فكلمة يكره بالعكس، كلمة يكره في الروايات والآيات الأصل فيها الحرمة، الترخيص يحتاج إليه دلالة. حتى في الروايات كلمة والآيات كلمة يكره أقوى دلالة على الحرمة من كلمة لا الناهية، أقوى دلالة. ويقصد من الكراهة حتى في روايات في مواد حرمة، حرمة اصطلاحية عند المتأخرين، يسأل الراوي الإمام الصادق حرمه رسول الله؟ قال لا، لم يحرمه إنما كرهه، معناه إلزام. شو الفرق بين يعني كرهه أو حرمه؟ في فرق بس لازم ننتبه له. الحرمة أساس في التشريع وغليظ وأوليات المحرمات، الكراهة هوامش محيطة أيضا من المحرمات بتلك الأسس. إجمالا هذا الفرق موجود. زين نرجع لقراءة هذه الرواية. موثق زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام، سأقول هذا المطلب مو لأجل أن يعني تنفيس ذهني، لا لا لا، لما يعني إن شاء الله الأخوان يشدون السواعد ويهمون نفسهم يتبعون، بقى ناخذ شيء مسلمات أن الأحكام أقسام خمسة، ثم هذه الفرضية المسبقة في ذهننا اللي ندعيها نحملها على استظهار الروايات، هذا نصير احنا مقلدة من حيث لا نشعر، مقلدة من حيث لا نشعر. فيجب الالتفات إلى شنو الدليل على أنه الأقسام خمسة أو أكثر. يبقى لي تتبع، يبقى لي تأمل، يبقى لي تدبر كتب الأصول القديمة غير كذا فلان والحديث أصول الفقه فلما جرى حتى كتب المحدثين وشروح الحديث. زين موثق زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأما النافلة فلا بأس. هذه والروايات الناهية كثيرة، لكن نهيها كما ذكرنا لا يصل إلى درجة النصوصية في الحرمة التكليفية أو النصوصية في البطلان، وإنما 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 دلالتها بقدر الظهور في الحرمة الوضعية أو الحرمة التكليفية. ظهور، ظهور شيء والحرمة والنصوصية شيء آخر. ضروري في كل طائفة من الطائفة الروايات في أي مسألة يخوض فيها الباحث أن يزن مدى درجة دلالات الأدلة، لأن بعد ذلك إذا أراد أن يوازن يعادل يقارن يعالق علاقات دلالية بين طوائف الروايات السنوات لابد أن تكون وفق هذه هذه الدرجات، أيها أقوى أيها أوسط أيها ضعيف، ضعيف كان معتبر. وهذا الذي نذكره أيضا في بحث الصدور في الأخبار، القدماء عندهم هذا الدأب الآن إلى زمن صحر جوهر موجود حتى ما بعد صحر جوهر، بس في الآونة الأخيرة هذه العقود الأخيرة أصبحنا سننسيها أن الخبر الضعيف لا يسمونه وينعتونه بالضعف بشكل مبهم ويتركوه، لا يوزنون درجة الضعف، يقيمون درجة الضعف. لماذا؟ لأنه يصلح أن يكون مؤيد عضيد فلان فلان، أو كيف تتراكم مع قرائن تتولد من مجموعها وثوق بالصدور على مبنى حجية خبر واحد، الوثوق بالصدور. أي لذلك أحد فوائد الخبر الضعيف هذا مهم ومن أعظم الفوائد، فضلا عن أن من الضعيف يتشكل تواتر واستفاضة. وربما ذكرنا في المجلد الأول في الرجال 13 إلى 15، حتى في المجلد الثاني قريب من 15 فائدة، لم يكن أكثر، فائدة علمية إلزامية للخبر الضعيف. فمن هو سارح بلا تدبر يدعو إلى حذف خبر الضعيف من الكتب الحديثية، يعني مفهي بتعبير آخر، وإلا خبر الضعيف فيه تراث علمي مهم إلزامي عند المشهور. على أي حال، فإذا موازنة الدلالة وموازنة الدرجات الصدور مهمة في مبحث الجمع بين طوائف الروايات. إذا هاي الطوائف الناهية عمدتها ألسنتها ذكرناها، وهذا اللي ذكرته ربما من أقوى بعض ظهورات، ولا في ظهورات معتبرة بس أضعف من ذلك. أما الروايات الأخرى، زين لا لازم ننقل بعد الروايات عفوا. موثق آخر لزرارة في نفس الباب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة. شوف لاحظوا هذه الروايات بعضها مفصلة بين النافلة والفريضة اللي هي الثانية قرأناها، أما الأولى لم تفصل، هذه الثالثة إلا كانها لا تفصل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، فقال إن لكل سورة حقا فأعطها حقها من الركوع والسجود، لأن السورة فيها ثناء الله ومدح الله وتعظيم الله والانقياد لله. هذا الكلام، هذا التعظيم والتمجيد والانقياد لله باللسان يقتضي، يستحق عمل بالتعظيم، وهو نفس السجود والركوع. وبين هذا في أصل تشريع الصلاة في بداية الإسلام في حديث معراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم السجود والركوع ليس بأمر من الله، يعني مثل ما يقول صريح، وإنما الله مثلا تجلى بعظمة وثناء للنبي بنور عظمة وبهاء للنبي فركع النبي ثم قام، ثم تجلى له بنور أعظم فسجد النبي. يعني بمعنى نستطيع أن نقول فعل النبي وحي حتى في الفريضة الإلهية، هاي في روايات المعراج هكذا ظهر، حتى عندهم بعد هكذا عند العامة. المقصود أيما كان، فإذا لكل سورة حقا، زين هذا التعبير واضح فينا وشامل للفريضة والنافلة، مو فقط للنافلة، للفريضة، وإن كان في النافلة أخف الكراهة. إن لكل سورة حقا، طبعا هذا التعبير إن لكل سورة حقا فأعطيها، إن كان باب الحكمة زين، لكن قد يشعر بالندبية. إن لكل سورة حقا فأعطيها حقا من ركوع السجود. قلت فيقطع السورة، فقال لا بأس، يعني السورة الثانية يريد يقرأها يقطعها في وسط هذه الثانية، قال لا بأس، أساس لا يصير كذا. كما عدنا في الطواف، في الطواف في حول الكعبة، منشأ النهي عن القران في الطواف حول الكعبة، يعني أسبوع مع أسبوع آخر سبعة أشواط، علل لأن لكل طواف ركعتين، حقه أن يطاف ركعتين. والمتقدمين استفادوا من هذا البيان وأمثاله أن الركعتين ليست للطواف، ليست شرط لصحة الطواف، حتى طواف الفريضة، ولا جزء الطواف، ولا جزء العمرة، ولا جزء الحج. شواهد هذا أحده، حقا يعني شيء براني من عنده مسبب عنه. على كل حال ما نحتاج نخوض في هذا المبحث، هذا مبحث موكول للحج، لكن المقصود أنه شبيه التعبير هناك، هنا التعبير أيضا في السورة، أن لكل سورة حقا فأعطي حقا من الركوع والسجود لما جرى. وفي ذيل رواية عمر بن ذاك في الفريضة، في فأما النافلة فلا بأس، فليس به بأس. في طريق آخر لهذه الرواية هكذا الزيادة، ذاك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس. بقية الرواية من بعد إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.